السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في مجلس من مجالس الذكر، أسأل الله تبارك وتعالى لا يحرمنا وإياكم الأجر. ونتذكر جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فأسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم منهم. وما زلنا مع كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تبارك وتعالى، الذي هو حق الله على العبيد. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة الرابع عشر من شهر صفر لسنة 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة 22 من الشهر التاسع لسنة 21 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام. سم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: الباب 53، باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
نعم، هذا الباب لسد الذرائع، سد الذرائع من الوقوع في الشرك ولو كان في اللفظ، ولو كان في اللفظ فإنه سد هذا الباب. لأنه قال إن الرسول قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك، لأن رب يطلق على الله تبارك ويطلق على البشر. قال: وليقل سيدي ومولاي. قال: ولا يقل أحدكم عبدي، لأن الناس كلهم عبيد لله تبارك وتعالى، والنساء إماء لله تبارك وتعالى. قال: وليقل فتاي وفتاتي. حتى التشريك بالاسم مع أنه غير مقصود أن هذا عبد لفلان أي يعبده، وإنما عبد لفلان يملكه، يقول مع هذا ابتعد عن هذه الكلمة، مع أنه جائز من حيث اللغة ومن حيث المعنى أيضا، لكن مع هذا نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم أكثرهم قالوا: هذا النهي للكراهة وليس للتحريم، هذا النهي للكراهة وليس للتحريم، لسد الذرائع حتى لا يكون هناك تشريك حتى بمجرد الاسم. فإذا أضافه إلى نفسه قال: هذا عبدي أو يا عبدي، فهذا منهي عنه. كذلك إذا قال: أطعمت عبدي، فهذا أيضا منهي عنه. طيب، لو قالها ليس من هذا الباب وإنما من باب أنه قال: هذا عبد فلان، هذا لا بأس به، فلان عبد فلان هذا لا بأس به، كما قال الله تبارك وتعالى: أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وإذا قال أهل العلم بالنسبة لقوله الرب والعبد فيها تفصيل، إذا قال مثلا كما في هذا: لا تقل أطعم ربك وضئ ربك، الرب هنا إما أن يقال ربي، ينسبه إلى نفسه، يضيفه إلى نفسه ربي، أو إلى غيره ربك، أو ربه إلى المخ، أو رب كذا، رب كذا بإضافة، بالإضافة. هذه كلها جائزة وجاءت فيها النصوص، لكن تركها أولى، تركها حتى لا يفهم أحد أن هذا الرب هو نفس الرب الذي هو الله جل وعلا. ولذا جاء في قوله في ربك كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: اذكرني عند ربك، أي عند الملك، عند سيدك، اذكرني عند ربك، أي إذا وصلت، خرجت من السجن ودخلت على الملك، قل له هناك شخص مظلوم في السجن، فهذا لا بأس به. كذلك ربي إذا قصد بها كذلك سيده أو الذي رباه أو كذا، كما قال يوسف أيضا عليه الصلاة والسلام: إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، يقصد العزيز الذي تربى في كنفه إنه ربي أحسن مثواي، وكما قال أما أحدكم فيسقي ربه خمرا، هذا في الضمير ربه، قال فيسقي ربه أي ملك الملك سيده. فهذا إذا كان كذا هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، وتركها أو لا. لكن هذه الكلمات التي ذكرها النبي أطعم ربك وضئ ربك، قد أحدهم يفهم رب من هو الرب الله، فلما كان هذا الاسم مشتركا لذلك ترك ذلك أو لا. لكن إذا جاءت بالألف واللام الرب فهذه خاصة بالله سبحانه وتعالى، الرب خاصة بالله سبحانه وتعالى. أما وإذا كان من أصنام الآلهة الربة، وإذا قلنا كذا مرة أن أصنامهم مؤنثة إن يدعون من دونه إلا إناثا، الربة منات العزة اللات كلها تأنيث لأسماء الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، يأخذونها ثم ينسبونها أو يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. فالقصد إذن إذا جاءت هكذا ربك ربي ربه جائزة إذا كانت على معنى صحيح، وتركها أو لا، وتركها أو لا. أما بالإضافة خاصة إذا كانت إضافة إلى غير مكلف، إضافة إلى غير مكلف، مثل تقول أنا رب الدار، أنا رب الإبل، أنا رب المال، فلان رب المال، يعني صاحب المال صاحبه، هذا لا بأس به إن شاء الله، لأنها نسبت إلى غير مكلف. لكن إذا نسبت إلى مكلف ربي وكذا فهذه لا، الإنسان يحذر منها ويتركها أفضل، لكنها ليست محرم. إذا قال أهم على الكراهة يكون ذكر هذه الأشياء، ليش؟ لأن العبد والرب هذه خاصة بالله تبارك وتعالى، عبيد الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أي كلنا عبيد لله تبارك وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس، من رب الناس؟ هو الله سبحانه وتعالى. هنا أضاف إلى عاقل مكلف الناس، لكن رب المال رب الدار قلنا لا بأس بها. فالقصد إذن نتحرج ونتحرز ونحذر من هذه العبارة. كذلك قوله وليقل سيدي ومولاي بدل عبدي أو رب، أطعم ربك قل أطعم سيدك. حتى السيد أصلا يعني جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أحد الوفود قالوا أنت سيدنا، قال السيد الله. وذلك ذكر أهل العلم أن من أسماء الله السيد سبحانه وتعالى، قال السيد الله. فإذا قيلت إلى البشر لا بأس بها، لكن السيد المطلق هو الله سبحانه، هذا سيد مقيد، سيد القوم، سيد الشهداء، سيدة النساء، سيد شباب أهل الجنة، تكون مقيدة هنا. أما إذا مطلقت السيد هو الله سبحانه وتعالى، لذلك لا ينبغي أن تطلق هذه اللفظة بكثرة على الناس، وإنما السيد اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. لكن يجوز أن تطلق إذا يعني لم ينو فيها اسم الله تبارك، أسماء مشتركة كما قال الله تبارك وتعالى وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، سماه الملك، قالت امرأة العزيز فسماه العزيز سبحانه وتعالى، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمن رؤوف رحيم فسماه رؤوفا ورحيما، فهذا لا بأس به، لكن تركه أو لا، تركه أولى من استخدامه حتى لا يفهم الإنسان شيئا آخر. قال ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، عبدي وأمتي لا يقل عبدي، مع أنها أيضا الله تبارك وتعالى قالها وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم، فهو عبد فلان، فلان عبد فلان أي مملوك له، وفلان أمت فلان مملوكة له أو لها. لكن القصد أنه يتجاوز هذه الكلمات إلى غيرها أفضل، ويقول فتاي وفتاتي بدل عبدي وأمتي. نعم
أحسن الله إليكم. فيه مسائل، الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي.
نعم هذه كما جاءت في الحديث. نعم
الثانية لا يقول العبد ربي أو يقال له أطعم ربك.
نعم لأن قد يفهم بعض الناس يعني معنى فاسدا أن المقصود بالرب هو الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. نعم، مثل الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول للعبد مرضت ولم تعدني، استطعمتك فلم تطعمني، يقول كيف أطعمك وأنت رب العالمين، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان فلم تعده، ولو عدته لوجدتني عنده، استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. فالقصد أنه قد يفهم البعض أطعمت ربي أنه الله جل وعلا وليس الذي يملكه من البشر. نعم.
الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي.
نعم، البديل.
الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي.
نعم، بدل ربك وربي. نعم.
الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ.
نعم، سد باب الشرك ولو كان بالألفاظ. نعم، انتهى. طيب، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شوف الأسئلة. طيب، يقول السائل: هل يجوز دفع مكافأة نهاية الخدمة لعامل المنزل من مال زكاة رب البيت؟ لا، ما يجوز طبعا، لأنه يدفعها لنفسه، هذا مال هو مكلف أن يدفعه، فإذا أعطاه من الزكاة أعطاها لنفسه، طبعا لا يجوز. نعم. حكم الزواج بنية الطلاق. الزواج بنية الطلاق خلونا قسمه قسمين، يعني قسم ما يتكلم فيه الفقهاء وقسم ما يتعاطاه الناس اليوم. ما يتعاطاه الناس اليوم، ما يتكلم فيه الفقهاء عندما يقول زواج بنية الطلاق، وهو أن يتزوج الرجل المرأة بشروط الزواج المعروفة، وهي الولي والشهود والرضا الطرفين وزواج، يعني كما قال الله تبارك وتعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا الزواج استحللتم فروجهن بكلمة الله اللي هي الإسلام. طيب، فهذا الزواج الأصل فيه الاستدامة، والأصل فيه العفة للزوج والزوجة، وفيه جميع شروط الزواج، إلا إن الرجل يعني الزوج يضمر في نفسه أنه قد يطلق هذه المرأة إذا أراد أن يسافر، أو إذا انتهت مهمته، أو ما شابه ذلك من الأمور، فهو ينوي هذا في قلبه ولا يظهره لها، ولا يظهر لها، وإنما ينوي في قلبه، وهذا محرم على الصحيح، لأنه فيه غش لهذه المرأة، لأنها لا تدري ما في نيته، والأصل أن تكون نيته الاستدامة، هذا هو الأصل في الزواج. نعم، كل إنسان وارد أنه يطلق، لكن فرق عظيم بين إنسان ينوي الاستدامة وقد يطلق، وبين واحد ينوي الطلاق وقد يستديم، فرق بين هذا وهذا. أما الواقع اليوم الذي يمارسه بعض الناس فيختلف تماما، اختلف تماما، عبث، ونستطيع أن نقول زنا، وذلك أنه أولا يتزوجها بنية الطلاق وهو لا يعرفها أصلا، ولا يعرف أصلها ولا فصلها ولا أباها ولا أمها، ولا يسأل عنها، عفيفة طيبة أبدا، وإنما يحضرون له امرأة فيقول هذه زوجتك، يعاشرها ليلتين أو ثلاث ليالي ثم يفارقها ويعطيها شيئا يسيرا، هذا ليس بزواج، هذا عبث، هذا عبث بالأعراض والعياذ بالله، ولا يعرف شيئا اسمه وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ينسى هذه الآية وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وينسى قول الله تبارك وتعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. ما في عند متعة الطلاق هذه، ولا عند الطلاق البدعي، ولا عند الطلاق، عبث، زنا بكل ما في الكلمة من معنى. وعادة هؤلاء البنات تخرج منه تذهب إلى ثاني، لا عدة ولا شيء ولا كذا، ولا يطلب منها ولدا ولا شيء من ذلك. المهم أن هذا الواقع اليوم على بعض من يمارسه أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يحترم معنى الزواج، معنى كلمة زواج، إذا أراد أن يتزوج بهذه الطريقة يتزوج كما تزوج امرأته التي تحت ذمته، مهر ورضا والسؤال ومن هي وما اسمها، أحيانا لا يعرف اسمها، فقط يقضي وطره منها ثم يفارقها، ثم يقول تزوجت بنية الطلاق. هذا ليس زواج بنية الطلاق، هذا لا يبيحه أحد من أهل العلم أبدا، لا يبيح هذا العبث أحد من أهل العلم الذين يستدلون بأقوالهم. يقولون هناك من أهل العلم من يقول بجواز الزواج بنية الطلاق، ليس هذا الذي يفعله كثير من الناس اليوم أبدا، فنحذر من هذا الأمر. عين أن نتقي الله تبارك وتعالى، ومن يحتج بأنه شرعه بعض أهل أو أجازه بعض أهل العلم لا يجيزون هذا العبث، هذا الزنا مغطى بغطاء حلال وهو ليس بحلال، فعلينا أن نتقي الله جل وعلا. يقول البعض يأتي صلاة الجماعة والإمام ساجد فينتظر حتى يقوم لكي يدرك الجماعة، هذا فعل صحيح؟ والأظهر والعلم عند الله أنه يوافقه في حركاته، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت الإمام وهو راكع فاركع وعدها ركعة، وإذا أتيت الإمام وهو ساجد فاسجد ولا تعدها ركعة، يعني إدراك الإمام في السجود يسجد معه أفضل من يجلس واقف لا يفعل شيئا، يعني يأخذ أجرا في السجود وفي الذكر، هذا أجر طوفه على نفسه. ما هو أفضل البر للوالدين بعد وفاتهم؟ يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه، هذا من البر بعد وفاتهم، وكذلك ولد صالح يدعو له، الدعاء لهما والصدقة عنهما، كل هذا من البر بعد وفاة الوالدين. نعم. هل أقصى مدة لقص الأظافر هي 40 يوما مثل النتف والاستحداد، أم هي أقل لأنها لو تركت 40 يوم تطول كثيرا ويكون شكلها غير لائق؟ لا، 40 يوم أقصى مدة، وإنما الأفضل قال أهل العلم كل أسبوع إنسان مع اغتسال الجمعة يقلم أظافره ويزيل شعر عانته وشعر إبطه، خاصة إذا كان يعني يخرج كثيرا، أو كل أسبوعين أو كل شهر حسب الناس يتفاوتون في سرعة خروج الشعر يعني وطوله وكذا، لكن أقصى مدة 40 للجميع، لكن قبل 40 لا وارد، بالعكس يتنظف كل أسبوع. نعم. حكم تقبيل الميت، تقبيل الميت قبل دفنه، وحكم السلام على الميت. ما في بأس تقبيل الميت قبل دفنه، لا بأس به. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أبو بكر بذلك وكان في السنح، جاء وكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا صلوات ربي وسلامه عليه. فالقصد نعم الجائز، ما في بأس أن الإنسان يقبل رأس الميت بعد وفاته وقبل دفنه، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. حكم السلام على الميت، ما في بأس تسلم لما تأتي المقبرة، ماذا تقول؟ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، تسلم عليهم، ما في بأس إن شاء الله تعالى. يقول معنى صلاة الله في الملأ الأعلى على من صلى على النبي ثناء، الصلاة من الله ثناء سبحانه وتعالى، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، أي الثناء عليه في الملأ الأعلى. وذاك يقول في الحديث وإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، أن يثني عليه الله في الملأ الأعلى. يقول هل قعقاع بن عمرو التميمي صحابي؟ الله أعلم هو صحابي أو لا، لكنه يقينا إن لم يكن صحابي فهو تابعي، وهو من شجعان العرب وقادة المسلمين. نعم. هل يجوز للحائض قراءة القرآن من تفسير الميسر؟ نحن نفرق بين قراءة القرآن وبين لمس المصحف. قراءة القرآن إن شاء الله تعالى لا بأس بها، ما لا يوجد شيء يمنع من قراءة الحائض للقرآن، تقرأ القرآن خاصة إذا من حفظها أو من هذه الأجهزة مثلا، تقرأ القرآن لا بأس بذلك الحائض والنفساء. أما إذا قلنا لمس المصحف، لا تلمس المصحف، لا تلمس المصحف، وإنما من الجهاز أو من كتاب التفسير الميسر أو من كتاب التفسير السعدي اللي كتب التفسير اللي داخلها المصحف، ما في بأس إن شاء الله. حكم من ينشر أحاديث غير صحيحة وهو لا يعلم، هذا ما ابتلينا به، أن الإنسان ينشر كل ما يأتيه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. فالإنسان أي شيء يأتيه ينشره سيكذب كثيرا وسينقل أحاديث ضعيفة كثيرا وسيأثم كثيرا والعياذ بالله. فلا تنشر إلا ما تعلم صحته، ما أنت ملزوم أنك تنشر بين الناس. بعضهم يفرح أي شيء يأتيه ينشره، هذا غير صحيح، ما يجوز. قد تكون إشاعة، قد يكون حديثا مكذوبا، قد يكون قذفا لشخص، لا يجوز. صار لا ينشر أي شيء يأتيه. ما حكم السترة للمصلي؟ هل هي واجبة؟ جماهير أهل العلم على أن السترة سنة مؤكدة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أمر استحباب. إذا صلى أحدكم فليقترب من سترته، وفي رواية فإن صلى أحد فليصلي إلى سترة، أو إذا كان صلى بين يديه مثل مؤخرة الرحل والنبي كانت عنده عنزة يغرسها ويصلي إليها صلوات ربي وسلامه، عنزة هي الرمح الصغير. فوجود السترة سنة مؤكدة عند جماهير أهل العلم. نعم ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، لكن الصحيح أنها سنة مؤكدة. ما معنى قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم؟ اللغو هو اليمين غير المقصود. تقول عائشة رضي الله عنها كمثل قولك لا والله بلا والله، والله لتجلس والله لتقوم، وهكذا الذي لا يقصد الحلف ولكن خرج على لسانه من باب العادة، هذا هو اللغو في اليمين الذي لا يترتب عليه حكم. ما حكم وضع اليد على المصحف أثناء تأدية اليمين؟ ما أدري، يعني بعض أهل العلم يرون هذه بدعة، وضع اليد على المصحف ما تؤثر شيئا، وإنما باب تأكيد اليمين، أن وضعت يدك على المصحف يعني اليمين قوي جدا. لا فرق بين وضع اليد على المصحف أو بين تلفظ باليمين، كلها سواء. بل بالعكس، وضع اليد على المصحف يعني يكون الإنسان غير متوضئ، أو تكون المرأة حائضا أو نفساء فتضع يدها على المصحف، ويضع يده على المصحف، هذا لا يجوز. لا يمس القرآن إنسان غير طاهر أبدا، ولذلك هذه لا معنى لها حقيقة، أنها لا تؤثر شيئا في اليمين، وإنما تغليظ اليمين قال أهل العلم بتكراره أو بذكر الأسماء العظمى، باسم العظيم الكبير كذا، حلف أحلف بالله القوي العزيز الكريم الجبار كذا، ذكر أسماء الله تبارك وتعالى لتعظيم اليمين، أو يكون تعظيم اليمين في المكان، كان يحلف بالمسجد أو عند الكعبة، أو تعظيم الزمان كان يكون بعد العصر كما قال تحبسونها من بعد الصلاة، أي بعد صلاة العصر، هذا الذي تعظم فيه اليمين. أما قضية أنه يضع يده على المصحف فهذا لا دليل عليه، والله أعلم. نقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير.
هناك مصاحف صغيرة جدا يعني لا يستطيع المرء قراءتها، فهل هذا تحرق؟ يجوز حرقها؟
يعني إذا كان لا يستفاد منها هذه المصاحف فلا مانع من حرقها، نعم، لكن يتأكد أنها احترقت تماما حتى لا يتناثر منها شيء يدوسه الناس أو شيء، يتأكد أنها احترقت تماما، أو يعطيها أحد يستفيد منها إذا كان صغيرة كذا، شاء كذا يضعونها للبركة هذه، نعم تحرق، نعم، الله أعلم.